بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: كما بدأكم تعودون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم وفي بعض الأيام القادمة يدور بإذن الله تعالى حول المعاد، وقبل أن نبدأ بالحديث لا بأس بالإشارة إلى أن هنالك حقيقتين ركز عليهما القرآن الكريم تركيزا كبيرا. أولى هاتين الحقيقتين الحقيقة التي انبثق منها وجودنا جميعا، وهذه الحقيقة هي حقيقة المبدأ، الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة الثانية هي الحقيقة التي نعود إليها جميعا، وهي حقيقة المعاد. المبدأ من جانب والمعاد من جانب آخر. هذه المقارنة البسيطة ربما تبين مدى اهتمام القرآن الكريم بهذه الحقيقة. الصلاة كما هو معلوم عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة هي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر. الصلاة هي آخر وصايا الأنبياء، ولكن عندما تلاحظون القرآن الكريم كم من الآيات ورد فيها لفظة الصلاة، هذه الكلمة كلمة الصلاة ومشتقاتها تكررت في القرآن الكريم حوالي 80 مرة. 80 مرة تكررت هذه الكلمة تقريبا. الحج مع أهميته البالغة، هذه اللفظة لفظة الحج وردت في القرآن الكريم حوالي 10 مرات. الصيام هذه اللفظة تكررت في القرآن الكريم حوالي 10 مرات. ولكن عندما تصل القضية إلى قضية المعاد وإلى قضية اليوم الآخر، يقول بعض المحققين الذين يعتمد على كلامهم، يعني مو كلام إنسان عادي وإنما كلام أحد العلماء المحققين يقول إن الآيات التي وردت في القرآن الكريم حول المعاد وحول الآخرة تربو على 1000 آية، يعني أكثر من 2000 آية، يعني حوالي ثلث القرآن الكريم، أكثر من 2000 آية تتناول قضية المعاد وقضية البعث وقضية النشور. هذا دليل على الأهمية الفائقة التي يوليها كتاب الله لقضية المعاد ولقضية اليوم الآخر. الصلاة هي فرع من فروع الإيمان بالمعاد، الصيام هو فرع من فروع الإيمان بالمعاد، الحج هو فرع من فروع الإيمان بالمعاد، ذلك هو الأصل، وهذه كلها فروع. وهنالك كلمة أخرى لأحد العلماء لا بأس أن ننقلها أيضا، وهو أن الأثر الذي يتركه الإيمان بالمعاد في الحياة الإنسانية هو أعظم، هذه كلمة دقيقة، من الأثر الذي يتركه الإيمان بالألوهية في الحياة الإنسانية. وهذه قضية عجيبة، مع أن المعاد فرع من فروع الألوهية، الإيمان بالمعاد فرع من فروع الإيمان بالمبدأ، ولكن مع ذلك الموقع الذي يحتله الإيمان بالمعاد في توجيه الحياة البشرية هو أعظم من الموقع الذي يحتله الإيمان بالمبدأ في توجيه الحياة البشرية. لا بأس أيضا أن ننقل مقارنة بين القرآن الكريم وبين التوراة في التوجه إلى هذه القضية. طبعا التوراة بشكلها المحرف، التوراة الحقيقية موجودة عند خاتم الأوصياء المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه، ولكن هذه التوراة الموجودة الآن في الأيدي والتي عبثت بها يد التحريف، هذه التوراة الإشارة فيها إلى المعاد والآخرة قليلة جدا. عجيب هذا. وأنا أتصور أن من العوامل المهمة في هذا الطابع العام لغالبية اليهود، هذه الحالة اللي غالب اليهود عدهم على مر التاريخ، طبيعة الفساد، طبيعة الإفساد، طبيعة السفك، الطبيعة المادية الصرفة، يعني كل فكرهم في المادة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. في آية أخرى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذه الحالة الموجودة عند اليهود وليدت ثلاثة عوامل: الفكر المنحرف أولا، العقد التاريخية ثانيا، شعب معقد كثير منهم، وثالثا ضعف الإيمان بالمعاد. ما عندهم توجه إلى القضايا المعنوية بشكل عام، وبقضية المعاد بشكل خاص. الآن راجعوا التوراة اللي الآن موجودة إشارات عابرة إلى قضية المعاد. كل التوراة تتناول قضايا مادية: أرض الميعاد، بركات أرض الميعاد، كذا، يعني كل بعد دنيوي، بعد مادي. الحالة المعنوية في اليهود ضعيفة جدا، والحالة المعنوية للتوراة ضعيفة جدا من هذه الناحية. بل أكو فد إشارات، الرب يميت ويحيي، هذا هو، هذه إشارة عابرة، يقوم يحيى أمواتكم يوم تقوم الجثث. هاي من عبارات التوراة: يحيى أمواتكم يوم تقوم الجثث. هالشكل عبارات خاطفة عابرة في التوراة، ولكن في القرآن الكريم تجد هذا الاهتمام العجيب بقضية المعاد وبقضية الآخرة. ننتقل إلى فصل آخر في هذا الحديث، وهذا الفصل هو آثار الإيمان بالآخرة. ما هي آثار الإيمان بالآخرة؟ أصل الإيمان ودرجات الإيمان، لأن الإيمان حقيقة ذات مراتب. ربما كلنا نؤمن نحن بالآخرة، ولكن درجات هذا الإيمان تختلف. هذه الآثار شدة وضعفا تناط بدرجة الإيمان بالمعاد شدة وضعفا. نذكر بعض هذه الآثار. الأثر الأول: الإيمان بالمعاد يمثل أعظم كابح للنفس البشرية عن الظلم والتعدي والطغيان ونوازع الشر. احنا نتوقف قليلا عند قضية الكوابح. الشيء الذي يبدو ان الانسان عندما يولد لا يفهم، لا يستوعب قضية الكوابح، هكذا يبدو لنا. الطفل عندما يريد شيئا يندفع إليه، بعد ماكو في ذهن الطفل قضية الروادع، الموانع، المزاحمات. الطفل يتصور الشيء، الصورة تجي في ذهنه، ينبعث الشوق في قلبه، هذا الشوق يشتد ويتحول إلى إرادة، هذه الإرادة تدفع الطفل إلى تحريك عضلاته نحو المطلوب. لذلك الطفل عندما يحب شيئا، عندما يشتاق، عندما يفكر في شيء يندفع إليه بدون توقف وبدون تردد. ولكن شيئا فشيئا هذا الطفل ينمو، عقله ينمو، تجاربه تكثر، يفهم لا، القضية مو أنه كل شيء يحب يتمكن يندفع نحوه، لا، أكو هنالك ضوابط، أكو هنالك موانع. شوية شوية يبدأ بفهم هذه الحقيقة، يمد يده إلى جمرة فيحترق فيسحب يده، يفتهم لا، مو كل شيء حب يتمكن يقدم عليه. يضع يده على سلك كهربائي عاري فيتكهرب، يشوف لا، حريته له حدود. يأخذ كتاب أخيه، أخوه يضربه، فشيئا فشيئا يفهم أن حريته، أن حريته لها حدود. هذا الفهم ينمو شيئا فشيئا، الموانع حول هذا الطفل تزداد وتضيق عليه الخناق شيئا فشيئا. بعدين تجي قضية السلطة، قضية الدولة، قضية القانون، قضية النظام، قضية الشرطة، قضية السجن. هذا من جانب، هذه الحالة حالة الإحساس بالضوابط الاجتماعية تنمو في نفس الطفل. ولكن في جانب آخر الشهوات أيضا تنمو، الشهوات اللي ربما كانت ضعيفة جدا في نفس الطفل. بعض العلماء هكذا يقولون، يقولون جميع الشهوات الموجودة عند الكبار، هكذا يقولون الآن، إذا مو كلها كثير منها موجودة عند الأطفال ولكن بصورة بدائية، كثير منها هذه أيضا تنمو. الإنسان في ضمن هذه المعادلة، لاحظوا هذه المعادلة، نمو الإحساس بفكرة الضوابط الاجتماعية من جانب، ونمو الإحساس بضغط هذه الشهوات من جانب ثاني. الإنسان ضعيف جدا أمام شهواته، وخلق الإنسان ضعيفا، أي شيء ما ينفع مع هذا الإنسان إلا في حدود القانون، الشرطة، قضية التوافق الاجتماعي، قضية السمعة الاجتماعية. هذه الأشياء موجودة، ولكن أمام طغيان الشهوة هذه الأشياء ضعيفة جدا. ولذلك الآن القانون الوضعي متحير. الآن دعك عن القوى الخفية اللي تسعى لإفساد العالم مثل اليهود مثلا، اللي هؤلاء هدفهم تدمير العالم، إفساد العالم، دعك عن هؤلاء. الآن أكو عقلاء كثيرين في العالم متحيرون ماذا يفعلون، حقيقة حيرة. يأتي المقننون أمام ظاهرة ضارة مدمرة محطمة، ما يتمكنون يعملون شيء. هذه القضية قبل حوالي 71 عاما